أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يستحق الله أن يحمد، وله الشكر على نعمه الظاهرة والباطنة، ونستغفره من كل ذنب ونستهديه لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الإسلام ومنقذ الأنام الرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين صلاة كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها السيدات والسادة جميعا ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهدايته ومعرفة دينه. وكم أنا فخور في هذا اللقاء، وهو ثالث لقاء لنا في هذه الديار المباركة، ديار الفضيلة والعلم والحضارة العريقة، ديار البحرين العكيدة والتليدة والمجيدة، بل نخبة من الإخوة الطاهرة نفوسهم النظيفة قلوبهم. وهذا ما يدعو إلى السرور بأن نحبة من الفتيان والرجال يوجدون وهم يشعرون بالمسؤولية أمام واجبهم تجاه ربهم وتجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم. اخترنا هذا الموضوع لهذه الليلة وهو الكشف بين الحقيقة والمجال الحقيقة والخيال، لأننا على ثقة بأن أفساد المستمعين على مستوى من الفضيلة وإدراك المعاني العلمية. الموضوع علمي صرف، ولكن كما ألمحنا بل أشرنا وكررنا لإخواننا بأننا لا ندخل على السادة الكرام بالعناوين الضخمة في العلم بتبسيطها وتسهيلها وإدخالها في أذهانهم لتكون مدعاة إلى تطور الفكر وإلى الوصول إلى المعرفة الحقيقية. ونحن نعرض جانبا عن تلك المفاهيم الأخلاقية التي يعنى بها الخطباء الآخرون، فهم يغنون المجلس في تلك التعاليم التهذيبية. وعلينا أن نرقى بإخواننا إلى مستوى عال من الثقافة العلمية أو من المعرفة. الكشف بين الحقيقة والخيال، هذا الموضوع يستدعي رسم مقدمات. هذه المقدمات تكون مسهلة وموضحة ومهيئة للفكر للدخول في حق موضوعنا للوصول إلى نتائج مفيدة إن شاء الله. الله عز وجل أول ما أوجد الإنسان أوجد العلم معه، قبل أن يوجد الغرائز فيه. وهذا ليس ادعاء، بل هناك أخبار عن النبي المختار وعلى أهله الأطهار عليهم وعليهم صلوات الله الملك الغفار، بأن المولى عندما خلق آدم خلق المعرفة معه، ثم بعد ذلك أعطاه الشهوة والغريزة. وهذا بحث قائم بذاته لا نتوسع فيه. نريد أن نقول بأن الإنسان أول ما وجد معه العلم. قال الله تعالى بعد قوله إني جاعل في الأرض خليفة، بعد ذلك قال وعلم آدم الأسماء كلها، فحينئذ خلقه فعلمه. الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. شوف، قدم العلم على خلقة الإنسان. كيف؟ لأن العلم موجود قبل الإنسان، أتشك بذلك؟ الإنسان ليس هو المخلوق العالم فحسب، هناك مخلوقات قبل، فالعلم قبل الإنسان. الله عز وجل من صفاته العالم أو العلم، إذن فالعلم موجود بوجود الله، لأن إحدى صفاته الكريمة العلم. فلا مانع من أن يقول فلا تفكرن في شيء ولا تبحثن عن تفسير تفاسير مختلفة لماذا قدم العلم على خلق الإنسان. العلم قبل الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. هذا الموضوع الثاني الذي ذكرناه موضوع مستقل بحد ذاته يحتاج إلى شرح ومجلس خاص، وجدنا به استطرادا لنتوصل إلى موضوعنا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان عالما، ولكن كيف بدأ علما؟ له دروس ثلاثة، علمه ثلاثة دروس، الدرس الأول والثاني والثالث. الدرس الأول علمه نفسه قبل كل شيء، لأن الإنسان عندما خلق نظر إلى نفسه. والدرس الثاني علمه الكون. إذن فالدرس الأول درس يتعلق بالذات، والدرس الثاني يتعلق بالموضوع، والدرس الثالث معرفة ربه. بعد أن عرف نفسه وعرف الكون حوله، فكر بأن نفسه ما كانت فكانت، إذن فهذا العالم الطبيعي ما كان فكان، إذن فلا بد له من مكون. ففورا انتقل إلى الدرس الثالث وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. تقول الأخبار، نحن نكتب المسألة العلمية الحكمية الفلسفية، ونرى أن مولانا الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين كانوا قد سبقوا العلماء في هذه الأمور بأقوالهم. من جملة ذلك الخبر الذي نجلي به لحضراتكم يفيدنا تماما في موضوعنا، ما هو؟ وهو أن الله لما خلق آدم خلق جسده ثم نفخ فيه من روحه، بدت الروح من رأسه فصدره فبطنه، فلما وصلت الروح إلى قلبه عطش، فلما عطش قال الحمد لله رب العالمين. عجيبا، آدم استوى مخلوق، الآن وجدت فيه الروح، كيف تقول الحمد لله رب العالمين؟ رب العالمين، ما قال الحمد لله بس، هذه كلمة قالها أئمتنا، لا لكن عندما ندقق فيها نجد أن في طياتها علوما كثيرة. جملة صغيرة، عطس فقال الحمد لله رب العالمين، يمكن أن يكون الخطيب قد قرأها عليك وقال لك تعلم من آدم أنك إذا عطست فقل الحمد لله رب العالمين. لكن في الحقيقة هذا علم كبير. آدم عندما بدت الروح تدب في جسمه وأصبح يشعر فكر بأنه مخلوق، لأن نصف بدنه ما فيه روح، ما قام يقدر يقوم. قبل أن تصل الروح أو يصل الروح إلى رجليه قام فسقط. وكان الإنسان عجولا. إذن فنصف ما كان موجود، ما كان إلى وجود، ما كان إلى حقيقة. فعلم أنه وجد وأوجده غيره، أوجده أوجدته ذات أخرى. جاء يشوف الروح تبدي وتدب، فعلم أن أحدا أوجده، ثم نظر إلى الكون فوجد كونا موجودا قبله، فعلم أنه عالم من العوالم. نظر إلى الأرض فرآها عالما، إلى السماء نظرها عالما، إلى ما استوت عليه الأرض من مخلوقات الله السابقة عليه رآها عوالم. فقال الحمد لله رب العالمين. وهنا نعرف أن آدم عرف نفسه أولا، ثم عرف العوالم من حوله ثانيا، وعلم أن خالقا خلق الجميع ثالثا، وأن هذا الخالق لهذا الجميع يستحق العبادة فعبده. وأول عبادة هي الحمد. وأنت ولده أول ما تصلي شو تقول؟
الحمد
لله. أبوك علمك، والله ألهم أبوك، ألهم أباك. إذن فالآن عرفنا بأن الدرس الأول معرفة الذات، الدرس الثاني معرفة الموضوع العالم، الدرس الثالث معرفة الخالق سبحانه وتعالى. كيف يكون الإنسان عالما؟ هناك طرق لوسائل، طرق للعلم، هناك وسائل للعلم، هناك قنوات للعلم وضعها الله في الإنسان. حتى لو لم يقرأ ولم يكتب، هذه القنوات أو الوسائل أو الطرق موجودة في كل إنسان، سواء كان عالما أم جاهلا، صغيرا أم كبيرا. ما هي هذه الوسائل؟ هي الحواس. جعل في الإنسان حواس، وهذه الحواس على نوعين، حواس ظاهرة وحواس باطنة. حواس الظاهرة شو هي؟ هي السمع والبصر والأنف والفم واليد، فجعله سميعا، فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. والسمع والبصر، والبصر أهم الحواس الإنسانية، أهمها. فالإنسان يكتسب العلم بوساطة سمعه، فالسمع هو الذي ينقل إليه المعلومات، والبصر ينقل إليه المعلومات المرئية، والأنف يكسبه علم المشمومات، والذائقة تنقل إليه علم المذوقات، واليد تنقل إليه الملموسات. فباليد يعرف معنى النعومة والخشونة والنتوء والارتفاع والعين تشخص له الأحمر والأصفر والأبيض والألوان، وتشخص له الجميل من القبيح، وتشخص له أن نهيق الحمار نعيق البراق مبغوض، بأن صوت البلبل وزغردة العصافير وهديل الحمام وخرير المياه شيء جميل، والأنف ينقل له الروائح الطيبة فيفرح بها والروائح غير الطيبة فيتجنبها، وهكذا. فجعلناه سميعا بصيرا، هذه الحواس الخمسة هي الحواس الظاهرة، وجعل داخله حواس خمسة أيضا، حواس خمسة أيضا هي الحافظة والذاكرة والخيال والحس المشترك وإلى آخره. والآية تقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد يعني الحواس الباطنة، والسمع والبصر أهم الحواس، أهم الحواس الظاهرة. فإذا الآن عرفنا بأن الإنسان مزود بالمعرفة، وسائل المعرفة هي الحواس الظاهرة والحواس الباطنة، وهذا شيء واضح. وأنت الآن حتى لو كنت غافلا عن هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم. هذه الحواس فقط تنقل المعلومات، لا تدرك المعلومات، هذه مسألة جديدة احفظها. العين والسمع والبصر والشامة ذائقة لامسة، هذه فقط وسائل أو موظفون ينقلون الأخبار إلى دائرة خاصة. الأخبار تذهب إلى دائرة خاصة، تلك الدائرة الخاصة هي التي تحكم على الأشياء. فالعين ترسل المرئيات إلى الدماغ إلى العقل، الأذن ترسل المسموعات، وهكذا بقية الحواس. إذا وصلت هذه المعلومات إلى الدماغ يرسله إلى العقل، العقل يحكم بالحسن والقبح، يحكم بالحسن والقبيح وبالرديء وبالحسن. مو عينك، عينك تأخذ صورة توديها المخرج إلى الدماغ، أذنك هكذا. فالعين أرسلت صورة جميلة لمنظر طبيعي، والدماغ بسرعة أقل من ثانية حكم بأن هذه الصورة جميلة. الأذن أرسلت إلى الدماغ لحنا حسنا أو صوت لآلة موسيقية، فورا أعطى حكما الدماغ بأن هذا الصوت يريح الناس، يريح الناس. إذن فالدماغ أو العقل هو الذي يحكم، وأنت تأخذ الحكم من العقل لا من حواسك. فلو رأيت أسدا فالتركيبة التي وقعت وأنت لا تدري أن عينك أرسلت صورة الأسد بأسرع وقت إلى الدماغ، الدماغ جعل هناك ميزانا منطقيا وخبرك به، ولكن أنت ما تدري المسافة الشكثر الزمنية كم، جدا قصيرة. كيف؟ لما وصلت الصورة، صورة الأسد بوساطة العين إلى دماغك إلى عقلك، العقل قال لك هذا أسد، شوف واحد، وكل أسد مفترس، والمفترس يأكلك فتحرز منه. هذه الحكم إجاب، وإذا أنت تفر بشجاعتك تفر من الأسد عرفتم لله. فرارك من الأسد بحكم عقلك، والعقل أعطاك صورة منطقية، مقدمة أولى ومقدمة ثانية، صغرى وكبرى ونتيجة، وأعطاك النتيجة بلحظة واحدة. كذلك قد تؤثر التربية على حكم العقل. أنت متدين، فإذا سمعت صوت لحن قرآني لحنه أو جوده، لا نقول لحنه، جوده مقرئ جليل، فورا تأخذ صورة عن هذا القرآن تودي إلى عقلك. عقلك يقول لك هذا صوت حسن، وكل صوت حسن يريح النفس، فهذا يريح النفس. التربية الدينية تقول لك وبما أنه كلام الله فاستمع إليه، هذا تربية، تربية دينية. وإلا العقل ما له غرض بأن الصوت يكون قرآنا أم غناء، هو يعطيك نتيجة أنه هذا الصوت مريح للنفس. لكن الدين يدخل ويقول لك أنت تبع مولاك، ويقول لك هذا القرآن في ثواب، استمع إليه لأن الله يرحمك، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لماذا؟ لعلكم ترحمون. وإذا استمعت إلى لحن غنائي فسوف يهيجك هذا، يقول لك العقل إن هذا الصوت جميل، إن هذا الصوت جميل، وكل صوت جميل ترتاح إليه النفس، فنفسك ترتاح إليه، لكن داعية دينيا يمنعك عن ذلك. أنا ما نخرب، أنا أشوف الصوت حسن، لكن الدين يقول لك امتنع عنك وانت لازم تطيع مولاك، أنا أعمرك بأن تطيع مولاك فقط، لكن أنا أرى أن هذا الصوت جميل، ولا أفرق بين كونه قرآنا وبين كونه غناء، موسيقى غير موسيقى، هو حسن يريح النفس، لكن الدين يمنعك عن الغناء لمصلحة هو يعلمها. أنا ما أعلم الأمور الدينية، عرفتم؟ العقل يخضع للدين لا يحكم في الدين، هذا قاعدة، خاف يعلمونك غير هذا. العقل يخضع للدين لا يشرع الدين، الدين أعلى من العقل، وإلا لو كان العقل يتدخل في الدين لخرب الدين وفسد. العقل كيف يشخص معرفة الصلاة والصيام وكون الصلاة الفلانية كذا ركعة؟ هذه أشياء ما تخصها أصلاً، الغاء، لا نضيع منها ومنها. نرجع لمن؟ إلى موضوعنا. فعرفنا الآن إخواني بأن وسائل الثقافة أو المعرفة هي الحواس، والذي يحكم هو العقل، لكن هذه هي الطرق الطبيعية لكل إنسان في المعرفة. كل واحد في الشرق والغرب يريد أن يتعلم يجعل حواسه وسيلة لتلقي العلوم، لتلقي العلوم أكثر من هذا. ما نسأل سؤالا، هل هناك طرق أخرى لاكتساب العلم أو لا؟ هذا الذي ذكرناه يستوي فيه الشرقي والغربي، المسلم وغير المسلم، يستوي فيه متدين وغير متدين، بأن العلوم تأتيه بواسطة حواسه الخمسة الظاهرة والخمسة الباطنة، تنقل الصور إلى العقل، والعقل يحكم ويعطيك معلومة وتكون عالم، يوم تأخذ معلومة يوم الثاني يوم الثالث، وإذا أنت فاهم بعلمك الذي انتخبته هندسة أم طبا، علم اجتماع أم علم اقتصاد أم علم ديانة، ما يفرق. سؤال في طرق، هل هناك طرق أخرى غير هذه الطرق التي ذكرناها؟ نقول نعم. العلماء اختلفوا على فريقين، فريق قال نعم يوجد غير هذه الطرق طرق أخرى لكسب المعلومة. وقال آخرون ليس هناك غير هذه الأمور، ما عندنا غير هذه الأمور. الذين أثبتوا طرقا أخرى للعلم، نأتي إليهم لنستفيد منهم، الذين أثبتوا طرقا أخرى للمعلومات غير الحواس الموجودة، قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إن هناك شيئا يسمى الكشف. الآن وصلنا إلى موضوعنا، عرفنا لا، والكشف كما واحد أخبرني بأن هذول الدراويش يكشفون، يشوفون أنت فهمت باجر ايش راح يصير عليه، هذه شعبة لا لا نقرها وليس من شأننا أن نتدخل فيها. اكشف لي مولانا، وإحنا نبتلي بها طبعا، مولانا اكشف لي. الوقت رجل الدين مجرد عن ال عن عن شنو وظيفته الحقيقية، ظل يفسر أحلام ويأخذ استخارة، وقد يتعدون عليه يقولوا ما نكشف لي شوف زوجي زين وياي ولا فهمت لا هذا مو شغلتنا، لكن لازم أن نصبر. إذن قال العلماء غير الحواس التي ذكرناها يوجد شيء اسمه الكشف والحدس. الكشف أو سميه الحدس حتى تعرفه، هذا طريق آخر للإطلاع وللإبداع وللإختراع. إذن هناك طريق آخر يوصل لك المعلومة بدون احتياج إلى عين باصرة وأذن سامعة وأنف يشم ويد تلمس وفم يتذوق في شيء آخر يسموه الكشف، ويسمونه بعد شنو؟ يسمونه الكشف والكشف والحدس. المنكرون هم الماديون. الماديون قالوا أصلا هذا الشيء خارج المعقول ونحن لا نؤمن به، عرفتم؟ و شيء غامض احنا ما نؤمن به. نعم احنا نؤمن بالحدس، ولكن نفسر الحدس شيء اخر. الحدس هو قوة المعرفة، عرفتم اخواني؟ هو قوة المعرفة وهو الادراك الجمالي للواقع، هذا نؤمن به. بس مثل ما انتم راح تفسرون لا احنا ما نؤمن بهذه الامور، نوع من الانحراف الأساسي عن الطرق الأساسية للمعرفة، لا نؤمن بها. نؤمن بالحواس، احنا ماديين، نحن ماديون، لا نؤمن إلا بالمادة. تروح تجيب لي حدس وكشف، احنا ما نؤمن به، لكن ما ننكر الحدس. زين إذا ما تنكر الحدس شو سوي؟ قال أنا أفسر الحدس تفسيرا آخر. فهنا السادة الكرام عرفوا بأن طريقا آخر موجود هو غير الحواس اسمه الكشف أو الحدس، بسببه يمكن للإنسان أن يعرف المعلومات. أنتم معايا لو أنا وحدي أنتم معكم؟
لا معكم،
يعني عرفنا شنو قلنا.
نعم
ممكن ذاك بعد شهرين تحت المنبر والعالم الفقيه يدرس في أحكام رمضان شهر رمضان، بعدين رفع الصبع بعد شهرين قلنا مولانا الصوم بالليل ولا بالنهار بعد شهرين؟ نعم إذن فصلوا على النبي المختار.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى درسنا. خلاصة ما قلنا بأن المصدر الأول للمعلومات الحواس، كل ما حشينه كل ما وعده. هناك مصدر آخر للعلم يسمى الكشف ويسمى شنو؟ الحدس. إذن فعلينا أن نعرف الآن، أن نعرف الآن معنى الكشف. الكشف يمكن أنت تعرفه من الناحية اللغوية، تمشي وتقول هاي المرأة مكشفة وجهها، صح ولا لا؟
او تقول لبنتك الصغيره لا تتكشفين تحجبي. فاذا الكشف في اللغه هو رفع الحجاب، رفع الحجاب كشف، وهذا معروف عند الناس كلها. فلانه كشفت حجابها، عرفتم ولا لا؟ كانت متدينه وكشفت حجابها، كانت متدينه صارت متمدنه، تمدن عطاها تمدن مرض تمدن فكشفت حجابها. فاذا الكشف في اللغه هو شنو؟ رفع الحجاب. اي حجاب يعني هذا الانستار عن الطاوله، لما تكشفها الشكل هذا يسمونه كشف، لما ترفعه يصير كشف، هذا معروف كل واحد يعرفه. بس احنا نريد نعرف الاصطلاح العلمي شو يقول، ماذا يقول العلم في الكشف. قال الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب، على ما وراء الحجاب، ها، من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية. شفت شلون؟ فإذا صار في غيبنا وكشف حجاب عن المعلومات اللي الناس تدري بها، في داخلها شيء آخر. وجودا وشهودا، أن تجد الشيء وتشاهده من دون احتياج إلى الحواس الخمسة، هذا تعريفه. زين، قبل أن ندخل في غور هذا الآن احنا عرفناه، لكن شلون هو بعد ما قلنا ليش؟ بس خاف يجيك كلمة الكشف عند العلماء، العلماء يعني الطبيعيين، الاكتشاف والاختراع، هذا احنا ما لنا حاجة فيه. الكشف عند العلماء، علماء الطبيعة، وأن تكشف شيئا كان مخفيا وسعيت بعلمك فكشفته، مثل كشف الأدوية أو كشف الآثار أو الاكتشافات التي أهمها اكتشاف الكهرباء. فالكهرباء كان موجودا لكن أديسون اكتشفه لنا، الأدوية هذه اكتشفت، عناصرها كانت موجودة لكنها خفية على الناس اكتشفوها. في مقابل هذا يجي الاختراع، الاختراع هو كشف شيء ما كان موجودا، كاكتشاف الآلات، اكتشاف الطيارة، واكتشاف شنو؟ عفوا، اختراع الطيارة، واختراع السيارة، واختراع الأجهزة والأدوات وآلات الحرب وما إلى ذلك، هذه تسمى اختراعا، ما كانت موجودة فوجدت. هذا احنا مو شغلتنا الآن في درسنا، هذا درسنا الكشف العلمي، عفوا الكشف العرفاني، لا الكشف العلمي الذي يبتني عليه شنو التقدم التكنولوجي في زمننا هذا. فعرفنا الآن معنى الكشف. الحث شو هو؟ الحث درجة من درجات الكشف، ولكن اختلف في تعريفه العلماء القدماء مع العلماء المحدثين. نحن نأتي على تعريف القدماء لأنهم هم الأصل في كل شيء، وسوف ترى أن المحدثين ما جاءوا بشيء جديد من عند أنفسهم. يعني الفلاسفة الغربي، يعني أن الفلاسفة الغربيين هم عال على الفلاسفة القدماء. ونحن نبهنا إخواننا كثيرا بأننا وضعنا كتابا في هذا الموضوع، بأن العلماء الكبار الموجودين الآن يقودون البشرية بفلسفتهم، علومهم أغلبها طبعا مو كلها مأخوذة من العلماء القدماء، ومن حتى من علمائنا، من ابن سينا، من الفارابي، من الكندي، بل حتى من الغزالي وغير هؤلاء. طيب، ولكن عندهم علوم جديدة ولا نكر ذلك. فإذا ماذا يقول الآن، ماذا يقول العلماء في تعريف الحس؟ الكشف عرفنا، قالوا الكشف يتعلق بالأمور الغيبية، والكشف عن المغيبات يتم بطريقين. إذا تعرف تريد، يعني إذا تحب أن تعرف المغيبات وتصل إليها، فهناك طريقان إلى معرفتها. شو هي؟ الطريق الأول الإلهام والحج، والآخر طريق الوحي. فإذا الغيب لا يطلع عليه أحد إلا بهذين الطريقين. الطريق الأول هو الإلهام والحج، والإلهام والحج أمر ذاتي، يعني أنا من عندي من روحي هي تطلع الإلهام. فإلهامي وحجي وإلهامك وحجك ليس من الخارج، وإنما من داخل القلب، من داخل العقل، من داخل الروح إجاك الإلهام وإجاك الحج. أما الوحي فليس من الداخل، وإنما هو من الخارج، هو أمر طارئ على الذات الإنسانية. فالنبي لما ينزل عليه الوحي ويعطي المعلومة، هذا الوحي مو من ذاته، وإنما شيء آخر وهو جبرائيل. جبرائيل مخصص لنقل الوحي إلى الأنبياء، غير في لا، ما ليس هناك من ملك على في الكون إلى حق التدخل في إيصال المعلومة الإلهية أو الوحي المن إلى بني آدم أبدا، وإنما هذا مخصوص برسول الله الأول. من هو رسول الله الأول؟ هو جبرائيل. جبرائيل رسول الله الأول والآخر، ما عند رسول غير. لكن هذا الرسول الأول مأمور أن يوصل العلوم الغيبية إلى واحد من البشر، لا إلى اثنين، إلى واحد مخصص الله يصطفي من بني آدم، فنجعل أيضا رسول، نسمي رسول درجة اثنين، وإلا فالرسول درجة أولى كما نطق القرآن بذلك هو جبرائيل رسول أمين. عرفتم لنا؟ هو الأمين جبرائيل رسول الله الأول والآخر علما للبشر. لكن لا يمكن للملك أن يرتبط بالبشر، ليش؟ لأنه ماكو انسجام، ليس هناك انسجام بين الملك وبين بني آدم. فبمجرد ما يتصل الملك يموت الإنسان. إسرائيل يمجنوا ملك الموت، يعني يجي يمك يا الإنسان يموت، فالملك يموت. كيف يروح الأنبياء؟ الأنبياء مصطفون، إن الله اصطفى آدم اصطفاء، يصطفيهم ويعطيهم ضد الموت، مناعة ضد جبرائيل، ولكن يتأثر بوجود جبرائيل، يتأذى بوجوده، يغمى عليه، يقوم يصيب عرق، يروح عن هذه الدنيا لما يطلع من عند جبرائيل، بس ما يموت. الله يحصنه للمصلحة العامة، ليكون وسيطا بينه وبين بين بين الله وبين العباد، ويعلمهم وهو النبي. فانطاع حصانة. أما أنا وأنت بمجرد ما نشوف الملك يموت، من يقول؟ الله يقول، قال في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا إذا لقضي الأمر. إذا نوديكم كلكم ملك تموتون، ما تقدرون تعيشون في الدنيا، ملك الموت تشوفه تموت، يجي ياخذ روحك ويمشي. لكن بعد هذا العالم نقدر نشوف الملائكة، لأننا قد كسرنا القيود وذهبنا إلى المعبود الذي قال لنا: فكشفنا عنك غطاءك فشنو؟ فبصرك اليوم حديد. الآن تقدر تشوف الملك، تقدر تشوف كل شيء، بس يوم كنت بالدنيا ما تشوف شيء. كما كنت في رحم أمك تشوف شيء، أنت في رحم أمك تعيش في الدنيا التي فيها الجبال والأشجار والأنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وفيها الخزائن، كل شيء أنت وياهم، بس بشوف. ما دام أنت في بطن أمك ممنوع تشوف، من تطلع تقوم تشوف، ومن تطلع صعب طلوعك، جدا صعب وعذاب أبير. لكن تنسى أيها الإنسان، وكذلك ملك الموت لما يجي ويأخذ روح الإنسان يأذيه، ولكن بس يخلص من ملك الموت يروح الى عالم عظيم، الى عالم عجيب، يروح يفرح هناك بلقاء الله. ها، وما كنا بمسبوقين على ان نبدل امثالكم، احنا راح نبدل اولادكم ونخليهم مكانكم وننشئكم انتم فيما لا تعلمون، راح نوديكم عالم بعمرك ما شايف وما تقدر تفكر فيه، وننشئكم فيما لا تعلمون. عرفتم اخواني؟ اذا فالالهام والامور الغيبيه تجي بطريقين، بطريق ذاتي وهو الالهام والحس، وبطريق الوحي وهو امر خارج، يجي جبرائيل ويعطي المعلومه علما للنبي. غير النبي ايضا يجي لجبرائيل يعلم له. الوحي مخصوص للانبياء. عرفتم اخواني؟ زين، فلان محدث يعني ماذا؟ محدث يعني ملهم. الان يجي الكلام عنها حتى تنكشف لك اشياء كثيره وتقدر تجاوب على اولئك الذين يقولون لك انت تقول فاطمه الزهراء يوحى اليها، لان تقريت محدثه. هذا يسمونه جدل ميت، لان انت ما تعرف، اذا ما تعرف المصطلحات وما تعرف الامور العلميه عيب تتكلم. انت تقدر تحلب الناقه ايه؟ عرفتم لنا؟ والله خاطبك بعقلك. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ هذا القران اللي نزل عليك هذا، اما القران اللي نزل على غيرك غير. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. انت ما تفكر، انت فقط عليك ان الظواهر تعرفها، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. عرفتم اخواني؟ زين، نرجع علما الى الالهام حتى نعرف شو هو الالهام، وينكشف لنا في هذا المقام كثير من المهام. عرفتم اخواني؟ اسمع، الالهام هو العلم الذي يقع في القلب بطريق الفيض الإلهي. إذن هناك طريق آخر اسمه طريق الفيض. فيض يعني الفضل من الله، يجيب لك علم فورا يوصله إلى قلبك بدون أن تروح للمدرسة، بدون أن تتعلم، بدون أن حواسك الخمسة الظاهرة والحواس الباطنة تتدخل. هو علم يقع في القلب بمن؟ بطرق السمع والبصر؟ لا، بطرق الفيض، بطريق الفيض، من غير استدلال ولا نظر. ما تحتاج أن تستدل وتجيب الدليل على أن هذا هو كذا وهذا كذا، مثل ما يسوي العلماء. العلماء علمهم يجيبون أدلة ويحكمون، يقولون العالم حادث وكل العالم متغير، هاي وحدة. ثانيا، وكل متغير حادث فالعالم حادث. شوف فرمال يسوون تركيبة يلا يوصلون للنتيجة. عرفتم من الله؟ لكن الإلهام ما يحتاج إلى هذه الطرق، فورا أنت جالس تشوف إجاك علم الطريق الفيض الإلهي. فإن الله سبحانه وتعالى عنده فيض يخص به جماعة من الناس دون غيرهم. إذن فهذا الفيض هو نور إلهي. وورد الحديث فيه ليس العلم بالجد ولا بالاجتهاد، العلم الإلهام ولكنه نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فهذا الشيء مثل ما قذف العلم بقلب منه، قلب الخضر عليه السلام. الخضر ما درس على أحد وإذا به يتعلم أشياء عجيبة غريبة مخالفة للشريعة أيضا، الشرع غير يمشي وهذا غير يمشي. شاف السفينة وخرقها، وشاف ولد صغير صغير ما سوى ذنب وذبحها، ويصرف تصرفات عجيبة، يمشي في بلد ما طهم لقمة خبز يقوم يبني لهم بلاش. هالأشياء ما قبلها الإنسان، لكن هذا جاءه من طريق الإلهام بالفيض الإلهي أن يعمل كذا. يجي أن نعطي لموسى درسا بأن العلوم ليست مختصة بالشريعة فقط، مو بس الدين، بس العلم هو شريعة، الشريعة هو تكليف الله لعباده، لكن هناك علوم أخرى غير الشريعة، والعالم المتفقه في الشريعة يحتاج إلى العلوم الأخرى. إذا أراد أن يصلي في مسجد، هل شريعته تبني له المسجد أو المهندس؟ قلوا لي مهندس. وإذا حضرته مريض وبكر يروح لصلاة الجمعة ما يقدر، ولا يروح لكتاب الفقه يصير قوي فيه ويروح المرض من عنده، لا، لازم يروح للطبيب، عرفتم ولا لا؟ وهكذا. إذن الفقه هو على جلالة قدره، هناك علوم أخرى قد تأتي للإنسان بطريق الإلهام الذي هو فيض إلهي يدخل في قلب الإنسان من دون أن يذهب إلى مدرسة ويتعلم بها. زين؟ الآن لما حضرتك سمعت بهذا الشيء، هل تتمنى أن تأتي لك هذه العلوم الإلهامية ولا لا؟ صح ولا لا؟ كل واحد من عندنا يحب أن الله يرزقه هذا العلم، أولا استراح يروح المدرسة ويروح يجي واحد، وثانيا شيء جميل أن يتجيل أشياء مبثرة معنبة جاهزة توصل للقلب بدون إمعان نظر يوصل للنتيجة. مش كنا نتمنى هذا الشيء؟ قولوا إيه أو لا.
نعم
نعم صحيح. هناك طرق إذا اتبعتها تصل إلى هذا، والله يضمن لك ذلك. ما هي؟ أولا أن تطهر قلبك من الشواغل الحسية. قبل كل شيء قلبك كل شاغل حسي ترك، أشياء تجيك من عينك تركها، أشياء تجيك من أذنك ترك، جميع الأشياء اللي تعود للحواس تركها تولي. ذقت الشيء الفلاني حلوة من أحسن الحلويات، أعطاك العقل فيها نتيجة بأن هذا شيء جميل بالأكل، هذه سوالف لا تسويها. جاء صوت حسن، تفتح الراديو وإذا سيدة الفن العربي تغني ترك، هذا يضرك، هو يخليك تتونس وتهز رجليك وتطبل. لا، لكن الإلهامات الإلهية تروح منك، الله يزعل، وإذا زعل الله ما يقطع رزقك، لا، الرزق للمؤمن والفاسق، بس يقطع الفيوضات، يقطع الفيوضات الإلهية عنك، البركات. إذن اترك السماع الجميل لله، اترك النظر الى الوجه الجميل، تمشي بالشارع وجد واحدة حلوة جميلة، طبعا لا تتبرع لها، تنظر لها. سيرة الان سيرتنا والحمد لله ان ننظر الى المرأة الاجنبية، مو حرام الان، قبل كان حرام، الان كل شيء حرام صار حلال، مو بس تنظر لها، تسلم عليها وتعمل التليفون، تاخذ عن لقاء وتمشي على البحر وياها وتتونس. ليش؟ لأن الداعية الحق ارتفع من المجتمع، ما في الأنفس الشح، وأحضرك الأنفس الشح، الشواب الأولين يخوفون المجلس من يقعدون، العالم اللي يخوف أول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل هذا انتهى، فالإنسان حر، تلقى شيبته بيضة، وإذا شاف حرما كأنه قتل أو كأنه قطوة شراء، هذا الشيء يونس روحه به صحيح، لكن في ضرر. شو ضرر؟ قطع الفيوضات الإلهية، قطع الفيوضات الإلهية، توجهتم يا أخواني. فإذا العمل الأول طهر قلبك من الشواغل الحسية، اجعل نفسك ويا الله، هذا واحد. الأمر الثاني أن تحضر الهمة مع الإرادة الصادقة، دائما المستعد أن تتقبل الفيوضات الإلهية، وأن تكون عندك همة قوية ومستعد بأن تجيك هذه النعم الإلهية. لا تخلي نفسك مشغولة ولا فكرك مشوش، نعمل ويا الله ويا الله، حتى إذا علم الله تعالى وهو العالم بأنك أنت معه، إرادتك صارت معه، عرفت ولا لا؟ رب العالمين إمن عليك. الثالث أن تتعرض للنفحات الإلهية، إن لله نفحات فتعرضوا إليها. شو هي النفحات الإلهية؟ أنه وقت الصلاة، قبل الصلاة تروح تتوضأ، تروح للمسجد تعبد الله بأداء، وتأتي بالنوافل وبالأدعية، تتعرض لنفحات الله في صلاة الليل، تتعرض لنفحات الله في صلاة الفجر، في قراءة القرآن، في الأدعية، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في إصلاح ذات البين، في رد الذين يغتابون، في ترك الغيبة، دائما تكون متعرضا لنفحات الإله لينطبق عليك قول المولى فكشفنا عنك غطاءك. ما عندك رمل، أي فكشفنا عنك غطاءك لها معاني، منها أنه أنت لا ما عندك ذنب، الذنب هو اللي يغطيك، الذنب يغطي. من يقول؟ الله يقول، قال الله سبحانه في سورة المطففين: بل ران على قلوبهم ما كان يفعل. ران يعني خير وغطى، فالذنوب تغطي القلب، فإذا تغطى القلب ترتفع نفحات الرب. فإذا شيل الغطى، شيل الغطى يعني ماذا؟ يعني ارفع غطاء المعصية عن نفسك، وكن طاهر القلب، فإذا طهر قلبك أصبح عرشا للرحمن. وإذا أصبح قلبك عرشا للرحمن، شو أصبحت؟ أصبح قلبك وعاء لفيوضاته سبحانه وتعالى، لأن عرش الرحمن اللي هو فوق، الذي هو فوق، هو مصدر الأرزاق. كل الفيوضات اللي تجي بني آدم ولغير بني آدم وللعوالم تجي من العرش، تجي من العرش. فقلبك إذا أصبح عرشا للرحمن يكون هو مثل العرش الإلهي، يكون مصدرا للفيوضات، فتأتيه الفيوضات الإلهية. فإذا جاءته الفيوضات الإلهية ينطيك ربنا علوم بدون أن تروح المدرسة، يطلق علوم بدون أن تذهب المدرسة. أنا أسألك سؤالا، فاطمة الزهراء وين درست؟ أمير المؤمنين وين درست؟ غير المدرسة الإلهية. أئمتنا كل أهل التاريخ يذكرونهم ويقولون تلامذتهم كذا وكذا وكذا. جعفر الصادق تلامذته 4000 محدث، ولكن من هم أساتذته؟ ما يذكرون، لا يذكرون لأئمتنا أساتذة. ليش؟ لأن أستاذهم، لأن معلمهم، لأن مربيهم هو الله سبحانه وتعالى، فيعطيهم من العلوم، بحيث كما قال الصادق: إن شئنا علمنا. عرفتم لله؟ إن شئنا علمنا. والأدلة كثيرة. واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام وكانت عنده سفرة وقت الغداء، نفس الخوان يعني السفرة كانت جميلة لأنها كانت لونها أصفر، وفي دوار وفي وسطها دائرة مكتوب فيها قل هو الله أحد بالأسود، أي سفرة، وعليها من الموائد ما شاء الله. فدخل بذهن شيء، قال: الإمام الصادق هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يهتم بهذه المأكولات، فكيف الإمام الصادق؟ هو داخل، هو فكر، الإمام رفع يده قال: لا، ليس كما قلت. أشوف تعلمها وانجر مقلبه، ويا الله فالله طالع لك هذا الإلهام. إن زمن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله كان زمن فقر، والآن أنعم الله علينا، والله يحب من العبد أن يظهر نعمة الله على نفسه، وأما بنعمة ربك فحدث. أعرف جلاله. فشوف، بمجرد ما دخل الذهن هو الإمام فورا عرف. شلون عرف؟ لأن قلبه ما مد حاشاه، ما في أي شيء غير الله، ما في قلبي إلا الله اللي هم يقولون. عرفنا ولا عندهم هذه دراويشهم الصوفية، ما في قلبي إلا الله. لكن أنفسهم دول يجون للمصلين في المسجد ويطلقون عليهم الرصاص ويقتلونه ويقول ما في قلبي إلا الله لا إله إلا الله. هذول أغنام بل مو أغنام ذئاب. ما نحاج بهم. نحن نتكلم مع رجال الله سبحانه وتعالى. والأخبار كثيرة، أخبار كثيرة حول هذا الموضوع. عرفتم إخواني؟ قال سيدي أنا من شيعتكم. تفت أمير المؤمنين قال لي لست من شيعتي. قال لي كيف هنا ليس شيعتك معروفين؟ أنا أنظر الجبين معروف الجبين ما مكتوب شيعي، بس هذا الإلهام الإلهي عندك، الإلهام الإلهي فوراً تنفتح قناة من السماء إلى قلب علي ويقول لها لا كذا. وجاءه رجل قال والله سيدي إني أحبك، قال لكني أبغضك كذاب. وجاءه رجل قال سيدي إني أحبك، قال إذن أبشر بالبلاء لأن الرسول يحبنا، والبلاء للولاء، كلما زاد الولاء زاد البلاء. البلاء يعني شنو؟ يعني احتواء. ليش؟ لأن الله إذا أنت قلت أنا مؤمن ما يخليك يمتحنك وهو عالم بك، لكن يريد يثقلك كصاحب الذهب عندما يسقل الذهب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم نحاسبهم، لازم نمتحنهم حتى يكون أمير المؤمنين. مش الله امتحنه، أعطاه الخلافة وأخذت منه بعد 3 شهور، هذا أكبر امتحان. جالس في بيته مجموعة عليه وكسر ضلع زوجته. قال شو مالي؟ ليش كذا يصير؟ وين التعب راح؟ وشلون ارتاح؟ دين الاسلام كيف يتم؟ سيفك لو ما تصير لازم تصبر حتى نوصلك ان نوصلك علما الى درجات يغبطك عليها الانبياء والملائكه. مو لعبه عرفنا ولا لا؟ قضايا قضايا صعبه. هذا كله هو عن الالهام. تعال فانظر الى الحدس. الحدس هو نتيجه الالهام. الحدس هو جودة حركة لقوة الفهم مع اقتناص المجهول. عند سرعة بديهة فائقة يقتنص المجهول يجيبه. عرفتم؟ هذا يسمونه الحدس. وبعبارة أخرى الحدس هو المقدرة. هذا أحسن نعرفه، على فهم الحقيقة مباشرة. أي حقيقة تجي للطالب فما سرعة يقول الأستاذ بس أعرف الأستاذ عرفت المسألة، فورا تجي المقدرة العظيمة على فهم الحقيقة مباشرة دون استدلال منطقي. ما يحتاج أن أدري أنت على حق، ففهمناها سليمان. ما يحتاج تقول بسرعة أنا أدري الحق عندك. وهذا يسمى الحدس. فإذا فهي قوة سريعة للفهم تدرك فيها الحقائق من دون أن تنظر إلى نتائجها واستدلالاتها المنطقية أو إلى ماهيتها وما هي فوائد ماهيتها أبدا. بسرعة يوصل للنتيجة، بسرعة يوصل للنتيجة. يعني لا يحتاج إلى الطرق التي يستخدمها العلماء في إقامة البراهين. العالم عندما يجي واحد ويقول له شو الدليل على هذا، يقول له الدليل على هذا أولا ثانيا ثالثا يفهم الطالب. افهمت الثلاثة الأربعة؟ قال له نعم. وهذا ينتج الشيء الفلاني. هالشكل يعلمون الدرس. الطبيب عندما يمد إيده على نبض المريض نفس الحركة، حركة النبض يعرفها الطبيب، فيستكشف أن هذه الحركة السريعة أو البطيئة تدل على انحراف في مزاج المريض، ثم يقول له إن فيك حمى أو إن فيك ضعفا أو إنك مبتلى بالسكري أو إنك بعد الفرمولي بعد هذه التحليلات يوصل إلى نتيجة. أما اللي عنده حدس بس ينظر إلى الإنسان يعرفه هو شنو. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مريض من الصحابة الكرام فنظر إليه فقال إن فيه الكبال فاطلبوا له طبيبا. لا حقن سماعة ولا ودى تحليلات المستشفى، بس شافا هالسرعة العجيبة أوصلته إلى معرفة مرضه وأن فيه الكبات، يعني مرض بالكبد. لكن روحوا دول طبيب، أنا مش طبيب، ليعطي كل صاحب تخصص حقه. كعلي لما طلب من عقيل أن يأتي له بامرأة ولدتها الفضولة من العرب، علي أعلم من أخيه بالعرب، لكن مدام هذا الرجل عنده تخصص لازم انتبعه، عرفتم لله؟ ها قصدنا بالحج هالقوة السريعة ما تحتاج إلى استبدال منطق. يقول لك أنت فيك شيء إبداني، منو قال؟ شوف التحليل، قال ما يحتاج تحليل، أنا عندي معرفة. الطبيب إذا كان عمره 60-70 وداخل مستشفيات وشايف آلاف المرضى بس يشوف المريض عرفه، ما يحتاج يقول لك كذا وكذا، هذه سرعة الحدث بدون استدلال. ويروح يكشف يقول لي ترى بيك الشيء الفلاني، لكن هو يكشف لأن حتى أنت تطمئن، أنا مطمئن. لما يروح الكشوفات والتحليلات وإذا هي مطابقة لقول الطبيب، عرفتم إخواني؟ هذا ما يسمى شنو؟ ما يسمى حسن. إذا فالحدث معرفة متكاملة مباشرة تضع العارف الإنسان العارف أداء موضوعه، مش بتخليه من الموضوع ما يروح يدور عليه وحصل الله، ما يروح يدور عليه وحصل الله. أنت جاي تفتش شيء ضع من عندك، فلازم تروح تدور منه ومنه حتى تحصل الله. أنت قاعد وضع منك الشيء هناك إجاك الشيء بسرعة. هذا معنى شنو؟ الحدس. فهو لا يحتاج إلى تجريد الصور والأدلة أبدا ما يحتاج. فالخلاصة شنو؟ أن الحدس هو قدرة الذات على معرفة الموضوع، قدرة الذات يعني قدرة الإنسان على معرفة الموضوع معرفة عقلية مباشرة دون اللجوء إلى الأدوات الموضوعية كلها. عرفنا أخواني؟ لو ما عرفنا؟
نعم.
زين. الآن عرفنا شنو الإلهام، إن شاء الله عرفنا، وعرفنا الحج، هذا هو الذي يأتي من ذات الإنسان من الله، وظل عندنا الوحي الذي يأتي من خارج الإنسان. هل يحب السادة الكرام أن نشرح لهم معنى الوحي؟ لو لا
طبعاً.
إذا تردون نتكلم عن الوحي فصلوا على سيد الوحي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الوحي في اللغة غير وفي لسان الشريعة غير. إذا تراجع لغة العربي تجد أن الوحي هو لإشراع، كل شيء سريع اسمه وحي، أو الإعلام في خفاء. إذا أعلمك شخص بخفاء إسافرك يسمونه وحي، أو التفهم فورا تفهم الأشياء باللغة العربية اسمه وحي. لكن في لغة الشريعة الوحي ما له علاقة بهذه الأمور، وإنما هو كلام الله المنزل على النبي المرسل. هذا الكلام اللي نزل رب العالمين على واحد مرسل يسموه شنو؟ يسموه وحي. فإذا هذا تعريفه، هو كلام الله المنزل على نبي مرسل. على أي نبي من الأنبياء؟ كيف ينزل هذا الكلام على هذا الرجل من الأنام؟ كيف ينزل؟ طرق إلى وطريقة واحدة الوحي، تارة يأتي ظاهرا وأخرى يأتي باطنا. الوحي الظاهر ثلاث أقسام. القسم الأول يثبت بلسان الملك كلام فيوضع في سمع النبي، بعدما يعلم النبي أن هذا هو ملك والقرآن من هذا القبيل، يجي الملك يتكلم، بمجرد ما يتكلم يرسم في قلب النبي صلى الله عليه وآله فورا. ها، فالقرآن هكذا نزل، يجي جبرائيل ويتكلم، ما هي سمعه، يسمع النبي لكن مو يسمع ويوعي، لا، بمجرد ما يسمع ينطبع في قلبه إن علينا جمعه وقرآن. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه الوحي يتكلم حتى يكتبوه الكتاب. الله قال لا، لا تستعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، شوي شوي أنت ما تنسى، سنقرئك فلا تنسى، إن علينا جمعه وقرآنه. فرسول الله خلي خلص الوحي بعدين تتكلم، لا تخاف، هو يرسم قلبك، هذا نوع من أنواع الوحي، عرفتم؟ لكن لازم يعلم النبي أن هذا اللي يتكلم إياه هو ملك. شون يعلم؟ لأن مو كل الأنبياء يعرفون أن اللي يتكلم هو الملك، بعض الأنبياء لأول مرة يتكلم مع الملك، لازم يتأكد. مثل منو؟ من يجاوبني؟ أول ما شاف سمع كلام قبل يجي إلهام، أول مرة كان يفرني وسمع يتكلمون وياه، منو هذا؟ أحسن، زكريا. فنادته الملائكة وجن وهو قائم يصلي في المحراب، لكن هو ناشئ أول مرة يصلي. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي آية. ليش؟ لأن الوحي يشبه الوسوسة، والوحي من الله والوسوسة من الشيطان. السيد زكريا عليه السلام كان هو يوحى إليه بالإلهام، لكن اليوم سمع كلام وهو يصلي للملك العلام، فقال رب اجعل لي آية. شو قال لرب العالمين؟ قال له آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، باشو ما تكون تتكلم، كل ما تحاول تحكي ما تقدر، بس من يأذن المؤذن وتجي للصلاة ينطلق لسانك وتتكلم فتصلي بالناس، فإذا خلصت الصلاة ما تقدر تحكي. فخرج من المحراب فأوحى إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشية. قام يعشرهم، قالوا أخرس الرجال، قالوا أخرس، قالوا صلوا صلوا، يحجون يا ما يتكلم، ينادون من جاوب، كل ما يحاول يتكلم للذالي. فعلم أن هذه معجزة إلهية وأن الذي خاطبه ملك، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لكن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم ما يحتاج لدليل، لأنه يشوف جبرائيل، زكريا سمع صوت، لكن نبينا صوت صورة، صوت صورة بعد ما يحتاج دليل، هو يعرف أن هذا الذي يتكلم معه هو جبرائيل. عرفتم إخواني؟ طريقة ثانية من الوحي هو أن يوضع للنبي إشارة، الملك يجي يسوي له إشارات خاصة، بهذه الإشارات تدخل في قلب هذه الإشارات يعرف المعلومة، كما قال عليه السلام لقد نفث روح القدس في روعي، يعني دخل الذهن شيء، هو الملك قايل له، الملك يدخل القلب حركات إشارات رمزية يعرف منها المعلومة. عرفتم إخواني؟ هذا نوع من الوحي، هذا نوع من الوحي، وحي بصورة إنسان، كما كان الوحي ينزل على نبينا بصورة دعية الكلبي رضي الله عنه، فكان ينزل عليه، يدخل إليه صلى الله عليه وآله والناس تراه دعية الكلبي، فإذا انفض عنه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله إنه صاحبكم، يعني منو؟ يعني جبرائيل، مو دعية الكلبي، دعية الكلبي بالبيت أو بالدكان، كان تاجرا لو بالمحل تجارته لو بيتهم، هذا دحية الكلبي إجاني. وتارة الوحي يأتي إليه من دون وسيط، من دون وسيله. يعني ان الرب سبحانه وتعالى يرتبط بعبده النبي صلى الله عليه وسلم، ما جبرائيل ولا ميكائيل ولا روح القدس. هذه رسائل خاصه، وهذا اصعب الوحي عليه صلى الله عليه واله وسلم. ولذا في يوم من الايام نزل عليه الوحي بهذه الطريقه، وكان على الناقه فساخت الناقه فساخت قوائم الناقه حتى وصلت الى بطنها في الارض من قوه الوحي العظيم. هذا اصعب الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. الان عرفنا الامور التي هي تعتبر كشفيه على نوعين، نوع الهام حد وهو امر ذاتي، ونوع وحي وهو ياتي من خارج الذات. عرفت الله؟ فنرجع ونقول ان الالهام الذي هو الكشف هو وارد غيبي، ما الى علاقه بالدراسه ولا بالكتب ابدا. ولكن مو كل شيء يجيب ذهنك هو الهام. اذا كان الشيء جاءك يامرك بخير وينهاك عن شر فهو الهام، والا فهو وسوسه. يقعد الانسان يفكر انا بكره راح اتصل واشوف فلانه امشي وياها، هذه تظنها الهامات، هذه مو الهامات، هذه وسوسه شيطانيه. بينما يجي يقول بكره انا قبل الفجر ساعه اجلس واتعبد واصلي فات الليل واقرا قران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، واروح للمستشفى ازور كم واحد من المرضى، واذهب الى قرابتي اسلم عليهم ليوصل رحمي، اروح اقبل ايد امي. هذا هو الالهام، هذا وارد. عرفتوا اخواني؟ فمو كل شيء يجيب ذهنك وبمخك وبخلفك انت تعتبر الهام. عرفتوا ولا لا؟ الشاعر يلهم، شاعر يلهم، لكن اذا نظم قصيده اجتماعيه دينيه اخلاقيه. اما اذا قال على رجلك تحسين، هذا شعر، على رجلك تحسين ادرها واسقني واشرب ولا تعتبر الدين فانت الدين والمذهب، هذا الهام. هو والله ملهم. إيه محمد صالح الجواهري ملهم، انا مو ملهم، انا طايح حظا. اي نعم، تخلع مثل ما جئت الا العالم عريانا، عشان شعرا وشوبنا على العادة أفخاذا وسيخانا، هذا شعر، هذا إلهام. شعر طبعا شعر، لكنه ليس إلهاما وإنما هو دناءة ووسوسة شيطانية. أما الذي يقول هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد انحراب، علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، أو سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر وكهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، أن يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر. قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس. هذا الشعر، وذاك اللي يجيب ذا شعر أردون له. فإذا الإلهام هو الذي يدلك على الخير وينهاك عن الشر. عرفتم؟ كلمة واحدة ونختم. بعض التعابير يأتي الإلهام بمعنى التعليم، كنا عرف هذه، وما لها علاقة بما نقول، كقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي علمها فجورها وتقواها. فهذا الإلهام نوع من علم الله تعالى، وعلم الله على نوعين، نوع يأتي مباشرة كما في هذه الآية، ونوع يأتي بوضع الاستدلالات المنطقية كاجتهاد الفقيه. الفقيه كيف يجتهد ويعرف أن هذا الشيء حلال وهذا حرام وهذا مكروه وذاك مستحب عند مقاييس علمية. هذه المقاييس العلمية الله وفق إليها، وإلا واحد غيره أيضا يدرس وياه ما وصل لدرجة الاجتهاد. إذن فهذا نوع من الإلهام الإلهي، ولكن نوع من العلم الإلهي، ولكن ليس بإلهام، لأنه يستند على الأدلة. وإحنا نقول الإلهام ما يستند إلى الأدلة، وبعبارة مختصرة كما قال الشيخ الرئيس طبعا ابن سينا، أن الفيوضات الإلهية إذا نزلت على المخلوقات فهي إلهام، وهي على نوعين: نوع مخصوص بالإنسان كما ذكرنا الآن، والنوع يخص يعم الإنسان والحيوان. من باب المثال، الأم وضعت جنينها الآن، تشوف فورا يروح إلى ثدي أمه، منو اللي علمه؟ شوفوا الإلهام، هذا ما يحتاج بعد عقل وتدبر، هذا طفل لا عنده عقل ولا تدبر، ولكن الله ألهمه بأن يذهب الآن إلى ثدي أمه. فإذا مو مخصوص بالإنسان العاقل، حتى الإنسان غير العاقل. كذلك إذا أصابت عينه قدا، تلقى الطفل قبل لا يغمض عيونه غمض عيونه، من يلقى له غمض عيونه؟ ربنا ألهم أن عينك راح تصير مريضة غمضها، أو أنت رأسا تشوف الولد تريد تقومه تعلمه للمشي، عرفتم؟ فإذا وقفت شوية وهم ليقع شوفه فورا يروح يلزم نفر الشيء، لو يلزم الطاولة، لو يلزم الحائط، من اللي ألهمه راح يطيح؟ هو المولى سبحانه. وكذلك سائر الحيوانات، ومنها النحل كما قال المولى: وإذ أوحى ربك إلى النحل. هذا إيحاء، لكنه إيحاء غريزي بدون تدبر عقلي، كإيحائه سبحانه وتعالى وإلهامه للطفل عندما يمد يده ويفتح فمه إلى ثدي أمه في اللحظات الأولى. أكثر من هذا لا نقول، لأننا كثيرا يعني تجاوزنا يعني الوقت المعين حسب الظاهر، وأظن أن هذا كافي، أن هذا كافي إن شاء الله لمعرفتنا ومعرفة إخواننا بهذه العلوم المعرفية، لأجل أن يتزود إخواننا معرفة كاملة، ونتوصل بهذا إلى ما يقوله سادتنا أهل البيت نبينا وأهل البيت الطاهرون عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نشكر فضيلة الدكتور الشيخ عيسى الفاقاني على المحاضرة الرائعة، والتي بكل المقاييس محاضرة شيقة جميلة فريدة من نوعها. نفتح باب النقاش إذا في أحد يحب يستفسر هذه المعلومة، يتداخل في مدة يعني ما راح نطول خلال هذه ربع ساعة المتبقية. قبل ما نبدأ نفتح باب النقاش، إعلان عن أن الشيخ الدكتور عيسى الفاقاني سيلقي محاضرة في نادي القصاب في مساء الغد 28/9 الساعة 8:30، المحاضرة بعنوان الدعوات المهدوية والبابية في زمن الغيبة. نفتح الآن المجال لاستفساراتكم ومداخلاتكم، أو من يريد يتحدث بالإضافة أو بالاستفسار، الباب مفتوح، تفضل.
على الدكتور الشيخ على المحاضرة السابقة. حضرتك الدكتور فضلتم الإلهام والعلم طريقة الفيض الإلهي هي مقتصرة على مجموعة من المؤمنين والناس اللي يعني مؤهلين لها. هناك تساؤل باستمرار يطرح نفسه في مجموعة من الناس غير مؤمنين وممكن عندهم على يعني لا دينيين، لكن بتلاقي عندهم يعني خلينا نقول مجموعة من الخوارق في العلوم ويعني ما لها تفسير، لا تعلموها عن طريق الدرس، لا تعلموها عن طريق التوصيل العادي التلقين كذا، وواحد ما يقدر يفسرها يعني ان هي فقط نازل عليهم اذا كان عن طريق الفيض الالهي وما يشملوا الفيض الالهي باعتبارهم غير مؤهلين. التساؤل هني يعني شو نقدر نوفق بين هذا اللي صاير عمليا الان يدور بصورة عملية وبين ما تفضلتم فيه في المحاضرة. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على هذه الالتفاتة الجميلة. هذا يعود إلى شدة الذكاء، وما حصل هذا الشيء إلا بالتعب. كل أولئك العباقرة ما وصلوا إلى ما تفضلتم به إلى ذلك المقام الرفيع إلا بالجد والاجتهاد والسهر والقراءة الكثيرة والتأمل الكثير أوصلهم إلى هذا. هذا ما عليناه نحن. الإلهام هو أن الإنسان بدون أن يعمل فكرة، بدون أن يتعب نفسه في العلوم، بدون أن يأتي بالأدلة، تأتيه فيوضات إلهية. وإلا فهؤلاء العباقرة اشتغلوا وتعبوا وتوصلوا إلى هذا. أي واحد من هؤلاء سواء كانوا من الملاحدة أم من المؤمنين وتوصلوا إلى هذا بالتعب والجد، والتعب والجد توفيقات وليست إلهامات. الإلهام أن يصل إلى المعرفة بدون دليل، بدون أن يعمل فكرة. هؤلاء الذين ذكرتموهم أتعبوا أنفسهم، سهروا الليالي، كدوا من أرواحهم فوصلوا. الله يقول الذين جاهدوا فينا من جد وجه. كل إنسان لا تقل قد ذهبت أعوانه، كل من سار على الدرب وصل. لا علاقة له بالإيمان. الإلهام ليس كهذا. الإلهام أن الإنسان جالس وإذا بسانحة تأتيه، سانحة علم وصل إلى الموضوع قبل أن يقطع الطريق إليه. وما ذكرتموه من الأفاضل والعلماء والعباقرة، هؤلاء مشوا بالطريق ووصلوا. ذاك ما يحتاج يوصل يمشي بالطريق، فورا يأتي إلى المن إلى المعلومة، أو المعلومة تأتي إليه من الله سبحانه وتعالى.
بس بعد الدكتور في بعض الأفراد تلاقيهم معوقين، وتلاقيهم يعني لهم دارسي لا تدى وتستعملهم حاجة تنم على يعني ما حد يقدر يفسرها. شلون هذا الشخص وصل لهذا نوع من العلوم، نوع من الإلهام، نوع من الفكرة، من حاجة من كذا، ويقدروا يستفيدون منه، وهذا مثبوت علميا يعني
في أي كان. ولكن هذا ليس من طريق الإلهام. تعريف الإلهام هو أن المعلومة تأتي بدون تأمل وتعامل فكري. هكذا أن تجيك المعلومة معلبة مبسترة. والذين ذكرتموهم حتما كانوا يفكروا حتى وصلوا، حتى لو معوق. إذا عقل معوق طبعا ما يصل إلى شيء. العمدة أنه معوق باليد والرجل هذا لا يلافيه، بس لابد أنه كان يفكر حتى توصل. هذا الذي اكتشف لنا الميكروب، قتل الميكروب، هذا البنسلين، ظل أيام الليالي يضع الأدوية القاتلة المبيدة على الجرثومة ما قدر حتى نسي أكله. ولما انهار من الجوع سحب الجرار وأخذ الصندويج وكان قد تعفى في عفن، فأخذ ينظفه بالسكين وأكل، فنظر أن شيئا من هذا العفن وقع على الجرثومة وقتلها.
فوضع شيئا منها على الجرثومة الثانية فماتت. فالله عز وجل هذا التعب الشديد اللي تعبه وصل الى النتيجة بهذه الطريقة، خلى يجوع ويصير عسل على الخبز، واذا العسل هذا هو اللي يقتل الميكروبات، ثم جعلوا عسلا كثيرا وجربوا وخلاص صار اسمه، حمل اسم الطبيب هذا الدواء العقار العظيم الذي ينفع اكثر من 100 مرض اكتشفه، لكن ما اكتشفه بنوم ليلة وقعده، لا، تعب. بينما لقمان كان جالس واذا اسمع هاتف تحب تصير نبي يحر، قال لا استطيع على المسؤولين، فألهم الحكمة من رأسه إلى قدم، أصبح كل شيء فيهم، حتى أن داود كان يستفيد من حكمته. ما درس الرجل ذاك الذي كان جالس عند مجمع البحرين، ما درس عند الأستاذ، وإذا به يلهم أنهم إذا ركبوا السفينة فليخرقها، وهذا أمر غير عقلاني ومخالف للشريعة ومخالف للدين، وهذا الذي سبب أن موسى ما صبر وقال له أنت جاي تسوي تغرق الناس يعني. فهذه إلهامات إلهية، موسى جابت أمه وكانت الحراسة مشددة على كل إسرائيلية تحمل ذكرى يسمون يذبحون قدامها، وهي بعدها النفساء، فستر الله حملها وجابت الولد، زوج ودي شرطة دوارنا بس يصيح بصوت الطفل يجون أخذين يذبحونه إذا هو ولد، وإذا بها تلهم أن جيب تابوت يعني صندوق، وحرنا إلى أمك أن ألقيه في من؟ في التابوت. هذه هل إلهامات؟ هذه لا درسة ولا واحد علمها، هذه نوع من الإلهام. فإذا الإلهام هذا معناه، وهذا لا ما ننكر احنا العباقرة وين توصلوا، لكن ليس من باب الإلهام، حتى لو الناس يسمونه فلان ملهم، هذا الشاعر اللي جبنا كلام المخربط يسمونه ملهم، هذا شاعر الشعر محمد صالح الجواهري، هذا صاحب أين حقي، يقول للمولى انزل من العرش وقل لي أين حقي، يقول الله أحمد، هذا وسوسة. وذاك تعب اللي فضلتم به، وكل واحد يتعب يوصل، كل واحد خالد ابن يزيد، اكو واحد اخذ من يزيد ابن معاوية، لكن خالد درس وتعلم خلاف ابيه فابدع، واول انسان يترجم الكتب غير عربية الى العربية ويزود المكتبة الاسلامية بشيء جديد هو من هو ولد اخذ خلق الله يزيد، لكن درس وتعب وعقل. نعم
نسمع استشارة أو رأي آخر، تفضل عادي.
أول شيء أشكر الشيخ على هذه المحاضرة القيمة. الشيخ بغيت أسأل عن مدى التعويل على الإلهام، إذا كنا إحنا من التعامل بالإلهام، يعني معناتها في ناس من هم صحيح، بس هل معنى هذا ان احنا ننكر الادله ونمشي ورا هذا الاثنين من هني من غير ما يكون عنده دليل او لا يكون عنده قراءه؟ شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سؤالك جيد. الالهام الحج يقول العلماء فيهما لا يفيدان استدلالا وانما يفيدان صاحبهما، الملهم علمه ينفعه لكن لا يصبح دليلا على الآخرين، لأنك لا تستطيع أن تستدل على إلهامك، وكل شيء لا يمكنك أن تأتي بدليله الناس ما تتقبل منك، هو إلك خاص. ولذا العلوم الإشراقية، سامعين بالفلسفة الإشراقية والفلسفة المشائية، دول الإشراقيون شو يقولون؟ يقولون إحنا إلى لكسب المعرفة لا نحتاج إلى الأدلة، روحنا يشرق عليها أشياء ونفهمها، صح هذا، احنا ما نفهم، احنا ما وصلنا إلى هذه الدرجة، لكن احنا لا ننكر ما تقولون، ولكن هذا لا يصبح دليلا، إن علمكم لا يصبح دليلا على الآخرين، الآخرون يريدون الدليل، قل هاتوا برهانكم، وهي أشياء تخصك أنت لا ننكرها، ولكن لا يمكنك أن تبثها للآخرين، لكن أنت تقتنع بها. ولذا دولة العرفانيون مستمتعون بما عندهم من العلوم، ولكن لا يبيحونها للناس. حتى لو أباحوها يمكن أن تصدق ويمكن ما تصدق. سؤالك جيد، سؤالك أيضا جيد. نعم،
سؤال آخر إن
شاء الله. لا نعم،
تفضل الشيخ.
ليس على هذه المحاضرة القيمة. الشيخ الجليل، هل للمكلف أن يرتب آثار على هذا الإمام إذا كان يدعو إلى مثلا مقاطعة، مثلا قضية الإنسان، أو قد يقع في نفس الإنسان أن فلان يضرني، فهل لي أن أرتب أثرا اجتنابا مثلا وغير ذلك من الإلهامات التي الجملة، هل لي أن أرتب أثرا في الخارج أم يبقى هذا إلهام خاصا بي دون ما أن أخرجه وأخرجه بطريقة ترتيب الأثر وتجد الشكر؟
شكرا جزيلا مولانا. أولا يلزم أن يفرق الرجل بين أن يكون هذا الذي عنده إلهام أم وسوسة. وكيف يفرق؟ إذا كان الإلهام قد دعاه إلى شيء الخير ونهاه عن شيء الشر فهذا إلهام. فإذا توصل إلى كونه إلهاما، فإن كان هذا الإلهام يأمره بشيء لا يأمره الشرع به لا يجوز له أن يعمل به. وإذا كان هناك مطابقة بين إلهامه وبين الأحكام الشرعية فذلك جيد. مثلا ألهم بأنه لا يذهب إلى ابن عمه لأنه يضره، هذا مع المقاييس الشرعية ممنوع، لازم يروح لابن عمه وراد يسلم عليه صلة للرحم. فإذا حتى لو قلنا إنه إلهام ما لازم يرتب الأثر عليه، لأن الشريعة نحن مقيدون بها، والإلهام شيء خاص بالإنسان يمكن أن يطابق الشريعة ويمكن أن لا يطابقها. وشكرا.
في سؤال آخر، أنا عندي حقيقة استفسار. شيخنا، في الكثير من الدعون التنبؤ، وفي مشاهير على الصعيد من يتنبأ بأن راح يحدث شيء فلاني للشخص الفلاني أو للبلد الفلاني، مثلا شخصية معروفة راح تموت بحادث محدد، يعني كمن تنبأ بموت الرئيس ياسر عرفات مثلا أنه سيموت في السنة الفلانية وأن موته سيكون غامضا وإلى آخره، وهذا بالفعل ما تحقق، هل نعتبره هذا نوع من الكشف، من الحدس، من التنبؤ اللي ممكن يعني يفهم بأحد الأشكال الحدس التنبؤ الإلهام، كيف ممكن نسميه؟
هذا نوع من يعني الحدس، وقد يصيب وقد يخطئ. ولكن هؤلاء المتنبين أغلبهم يعني شيء، بعضهم ما يخطئ تنبؤه، وذلك لأمور تدخل في ذهنه فيتكلم عنها. وقد تنبأوا كثيرا وتحقق كما تفضلتم، لا كما قالوا عن هذا الرجل ياسر عرفات. ياسر عرفات وصل للتسعين وبأمراض ومرتب نصرانية، يمكن ضد سام كذا، يمكن أن يأخذ هذه المقاييس لأنه يوم زوجها أصاب أمراض كثيرة، غلطنا يتحرك كذا، وهي نصرانية، وكانت المستوطنات اليهودية هي مسؤولة عنها في البناء، فلما زوجها تبهدل. فهذه الأمور وهو ذكي يقدر يستنبط منها شيئا أن هذا راح يموت الآن. ولكن هناك من تنبأ بأمور عجيبة وتحققت. واحد تنبأ بقتل أندرا غاندي مثلا وتحقق، وقال أحد المتنبين إن في القرن آخر القرن العشرين فارس بلاد إيران يحكمها رجل يأتيها من فارس، وكان محل الفزء للناس والسخرية أن واحد فارسي يروح يحكم إيران، شو معناها؟ وهذا بعينه تنبأ تحقق. فهذا كله من الأمور الحسية التي يمن الله بها على إنسان ولكن قد تخطئ وقد تصيب، ونحن لا يلزمنا التصديق بها حتى إذا ما تحققت، لأن لا نؤمن بالأمور الغيبية ما لم تأتي بطريق الشرع. أما صاحبها فيمكنه أن يؤمن بها إذا كانت دالة على خير، ولذا هو إذا كان مؤمن يقول والله أعلم والله أعلم. وعلى كل حال إن هناك علوم غير طبيعية أنهمها الله لناس، وهو التوسم، إذا نظر الإنسان عرف ما فيه، إن في ذلك لآيات لقوم يتوسمون، لقوم يتوسمون، عفوا، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم ينظر فيعرف. قال الإمام نحن المتوسمون، الله جعل أسرارا في العبد من الكف، هذا الكف فيه أسرار، اكتشف العلماء هذه الأسرار، قراءة الكف ليست دجلا وإنما هو حقيقة. والله عز وجل جعل جميع مجريات الأحداث عليك في جبينك، وهذا مشهور عند المسلمين اللي ينكتب في الجبين الملك يكتب كل شيء إلى الممات عند في الجنين على جبينه، ثم يكتب ملاحظة تحت لله في ذلك البداء. هذا إلى الآن ما توصل إليه، لكن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت الله طاهم هذا الشيء، ينظر للإنسان فيعرف شنو من جبينه، من الله. نحن المتوسمون اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهذا واضح ما يمكن أن نكره. وأن جماعة ذهبوا إلى زيارة مشهد الإمام رضا عليه السلام، فوصلوا على مشارف السبزوار وسرقهم السراق وهم رجال علم، وظلوا بملابسهم، فدخلوا البلاد وحرموا من الزيارة. قالوا نروح نذهب إلى الشيخ السبزواري الفيلسوف الحكيم المتألم نزوره، سامعين بمشاهدينا. فلما ذهبوا إليه وسلموا عليه قال قبح الله السراق، ما خبركم شيء؟ كيف عرف؟ عرف أنهم سرقوا بإلهام من الله، فهذا توسم من الله لا يخضع للأمور الطبيعية، والحياة ليست كلها طبيعة، فهناك أشياء تدل، عرفتم، بدون نظر إلى مصادقها وسلاتها المنطقية. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها في موازين أعمالنا هذه الليلة الشريفة التي تشرفنا بخدمتكم وتزودنا بالاطلاع على شخصياتكم الكريمة، ونسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا من المؤمنين المتوسمين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.